إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في القاعدة الثانية من القواعد التي ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المعاملات من كتابه القواعد النورانية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فظهر به أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الثمرة قبل زهوها وبيع الحب قبل اشتداده ليس هو إن شاء الله إكراؤها لمن يحصل ثمرتها وزرعها بعمله وسقيه، ولا هذا داخل في نهيه لفظا ولا معنى.
نعم، يعني بعدما ذكر الأصلين اللذين تقدم أن ذكرهما فيما يتعلق ب الفرق بين الكراء وبين البيع، قال: فظهر به أن الذي يقول الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الثمرة قبل زهوها وبيع الحب قبل اشتداده يقول هو ليس هو إن شاء الله إكراؤها لمن يحصل ثمرتها وزرعها بعمله وسقيه، ولا هذا داخل في نهيه لفظا ولا معنى. يعني مقصوده أن النهي إنما جاء عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لكن بالنسبة لإكراء الأرض أو إكراء الشجر يقول فلا يدخل في هذا المعنى المنهي عنه. فلذلك قال: ولا هذا داخل في نهيه، يعني صلى الله عليه وسلم، لفظا ولا معنى. لفظا يعني المنهي عنه هو البيع، المنهي عنه هو البيع، ومعنى المعنى أن الحكم يختلف، الحكم في البيع ليس هو الحكم في الكراء، فاختلف الحكم فيهما. نعم.
قال: يوضح ذلك أن البائع لثمرتها عليه تمام سقيها والعمل عليها من الجذاذ، كما على بائع الزرع تمام سقيه حتى يتمكن المشتري من الحصاد، فإن هذا من تمام التوفية، ومؤنة التوفية على البائع كالكيل والوزن. وأما المكري لها لمن يخدمها حتى تثمر فهو كمكري الأرض لمن يخدمها حتى تنبت، ليس على المكري عمل أصلا، وإنما عليه التمكين من العمل الذي يحصل به أو يحصل به التمر والزرع.
نعم، فهذا زيادة بيان وإيضاح. يقول إن الذي يبيع الثمرة وهي على الشجر، يعني تبقى عنده الثمرة على الشجرة حتى يعني تنضج وتصلح، وعليه أي على البائع سقيها وصلاحها وكل ما يتعلق بالعناية بها، هذا في بيعه للثمر. وكذلك بالنسبة للذي يبيع الزرع يبقي الزرع عنده في الأرض التي يسقيها ويعالجها ويصلحها، فتتميم هذه الأمور وتوفيتها هو من البائع. لكن إذا كان الشخص هو الذي استكرى فإن الأمر يختلف، فإن المستكري هو الذي يقوم بهذا العمل بإصلاح الثمر وبإصلاح الزرع وبسقيه والعناية به، وأما المكري فليس عليه شيء من ذلك، إنما مكنه من الأرض أو مكنه من الشجر، فاختلف الحكم. ويريد أن يبين أن الصورة مختلفة، صورة البيع عن صورة الكراء، فكذلك يترتب على ذلك اختلاف الحكم. والنهي إنما جاء في البيع، بيع الثمر قبل بدو صلاحه، لكن لم يأتي نهي في كراء الشجر أو في كراء الأرض. نعم.
لكن يقال: فطرد هذا أن يجوز إكراء البهائم لمن يعلفها ويسقيها ويحتلب لبنها،
نعم هذا إيراد يعني يورد على هذا يقول، لكن طرد هذا يعني إذا قلنا بهذا المعنى بالتفريق بين الإجارة وبين الشراء أن يجوز إكراء البهائم لمن يعلفها ويسقيها ويحتلب من لبنها. لو أن شخصا استكرى البهائم وقام على يعني سقيها وجلب العلف لها ويحتلب منها أن يجوز ذلك، أن يجوز ذلك. هذا هو الإرادة الذي أورده شيخ الإسلام على القياس المتقدم. الجواب قال ماذا قال؟
قيل إذا جوزنا على إحدى الروايتين أن تدفع الماشية إلى من يعلفها ويسقيها بجزء من درها ونسلها جاز دفعها إلى من يعمل عليها لدرها ونسلها بشيء مضمون.
أين يقول إذا جوزنا على أحد الروايتين الإمام أحمد أنه يجوز دفع الماشية إلى من يعلفها ويسقيها بجزء من درها ونسلها جاز دفعها إلى من يعمل عليها لدرها ونسلها بشيء مضمون. يقول أحد الروايتين عن الإمام أحمد تدل على أنه يجوز مثل هذا، يجوز له أن يأخذ الغنم ويسقيها ويعلفها بجزء من درها ونسلها، يعني يستفيد من هذا النسل وهذا الدر الذي هو الحليب، لكن يكون بشيء معلوم، يعني بشيء معلوم. هذا على أحد الروايتين عن الإمام أحمد.
وإن قيل فهل لا جاز إجارتها لاحتلاب لبنها كما جاز إجارة الضئر؟
هذا إيراد آخر. يقول طيب إن قيل فهل لا جاز إجارتها، إجارة ماذا؟ إجارة الغنم، مجموعة من الغنم، شخص يقول أريد أستأجرها وأسقيها وألفها لكن لأستفيد حليبها. قال لاحتلاب لبنها كما جاز إجارة الضئر. أليس الضير وهي المرضعة تستأجر من أجل أن يرضع الطفل لبنها وتعطى أجرة لذلك؟ طيب فهل يجوز أن نقيس الغنم على الضير؟ شخص يقول أخذ هذه الأغنام وألفها وأسقيها وأستفيد من لبنها وأعطي صاحبها أجرة لذلك، كما أنه يجوز استئجار الضير. نعم.
قيل إجارة الضئر أن ترضع بعمل صاحبها.
جملة صاحبها للغنم هذه مقحمة، يعني لو حذفتها يستقيم المعنى. تقول قيل إجازة الضئر أن ترضع بعمل بدون جملة صاحبها للغنم، هذه مقحمة، ما أدري ما يستقيم الكلام بها. فلو طيب قيل إيش؟
قيل إجارة الضئر أن ترضع بعمل لأن الضئر هي التي ترضع الطفل، فإذا كانت هي التي توفي المنفعة فنظيره أن يكون المؤجر هو الذي يوفي منفعة الإرضاع، وحينئذ فالقياس جوازه.
جوازه
ولو كان لرجل.
لحظة، يعني لاحظتم الإراد؟ يقول لماذا لا نقول بجواز أن يستأجر شخص غنما ويعلفها ويسقيها ليستفيد من لبنها كما يجوز استئجار الضير؟ الشيخ الإسلام أوجد فرقا بين المسألتين. ما هو هذا الفرق؟ أن الضير هي التي تعمل، الضير هي التي تشرب وتأكل، وبالتالي هي التي تقوم بحضانة الطفل ووضعه في الحجر وإعطائه الحليب، فهي تقوم بعمل، فهي تقوم بعمل. فكذلك بالنسبة للغنم، إذا كان هذا العمل يقوم به صاحب الغنم هو الذي يقوم يعني بإعلافها وسقيها والعناية بها، وشخص آخر يستأجرها منه، لكن لا، المستأجر ليس هو الذي يعمل، وإنما الذي يعمل صاحب الغنم. إذا وجدت هذه الصورة قال فما المانع، لما لا تجوز؟ يعني على هذه الصورة التي ذكرها شيخ الإسلام نستطيع أن نلحق صورة استئجار الغنم بصورة إيش؟ استئجار الضير. لكن أن نستأجرها والذي يعمل هو المستأجر
اختلفت الصورة، اختلفت الصورة، لأن الضير هي التي استؤجرت، الضير هي التي استؤجرت وهي التي قامت بالعمل. لكن في صورة الغنم من الذي قام بالعمل؟ هنا ما يتصور إلا أن يقوم بالعمل صاحبها، فهو الذي يقوم بالعمل، ومن استأجر ذلك يدفع الأجرة، لكن ما يدفع أجرة وعمل على حسب الصورة التي ذكرها شيخ الإسلام. يكون هناك فرق، يكون هناك فرق بين الصورتين. قال وحينئذ فالقياس جوازه، في أي صورة، في أي حالة يكون القياس جوازه؟ لاحظتم الضير، الضير هي التي تقوم بالعمل والحليب يؤخذ منها، وهي تقوم بعناية نفسها والطفل، فجاز استئجارها. لكن الصورة بالنسبة للغنم، الغنم لا تستطيع القيام بذلك، وإنما يقوم من هو صاحبها، فإذا قام صاحبها بذلك واستأجرت كما تستأجر هذه الضير على يعني مال للاستفادة من حليبها، يقول في هذه الصورة القياس يدل على جواز هذه الصورة. نعم.
قال ولو كان لرجل غنم فاستأجر غنم رجل لأن يرضعها لم يكن هذا ممتنعا.
نعم. قال ولو كان لرجل غنم فاستأجر غنم رجل ليرضعها لم يكن هذا ممتنعا. شخص عنده غنم، وهذه الغنم جابت السخال، ماتت مثلا أمهات السخال وبقيت السخال، فلو استأجر رجل غنم رجل ليرضع له هذه السخال لم يكن ذلك ممتنعا، لكن من الذي يقوم بالعمل؟ مالك الغنم الذي يقوم بالعمل، مالك الغنم. أما مالك السخال يقوم بإيش؟ بدفع الأجرة، يقوم بدفع الأجرة. في هذه الحالة تشبه صورة إيش؟ استئجار الضير، تشبه استئجار الضير. نعم.
وأما إذا كان المستأجر هو الذي يحلب اللبن أو هو الذي يستوفيه فهذا مشتري للبن، ليس مستوفيا لمنفعة ولا مستوفيا للعين بعمل، وهو شبيه باشتراء الثمرة، واحتلابه كاقتطافها،
وهو نعم. يقول وأما إذا كان المستأجر هو الذي يحلب اللبن، لبن هذه الغنم، وهو الذي يعني يستوفي هذا الحليب، فهو في هذه الحالة مشتري لللبن وليس هو مستوفي للمنافع. واللبن لا يجوز شراءه وهو في الضرع، اللبن لا يجوز شراءه وهو في الضرع لأنه مجهول، ولذلك جاء الحديث لا يباع لبن في ضرع. فالصورة هنا اختلفت عن الصورة التي تقاس على الضير، التي تقاس على الضير. نعم.
قال وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يباع لبن في ضرع، بخلاف ما لو استأجرها لأن يقوم عليها ويحتلب لبنها، فهذا نظير اكتراء الأرض والشجر.
نعم. بخلاف ما لو استأجرها المستأجر لأن يقوم عليها ويحتلب لبنها، لكن الذي يعالجها ويسقيها ويعمل ذلك كله هو مالكها، هو مالكها، فتكون هذه الصورة مثل استئجار مثل كراء الأرض والشجر. نعم.
قال فصل هذا إذا أكرى الأرض والشجر أو الشجرة وحدها لأن يخدمها ويأخذ الثمرة بعوض معلوم، فإن باعه الثمرة فقط وأكراه الأرض للسكنى فهنا لا يجيء إلا الأصل الأول المذكور عن ابن عقيل.
نعم. يقول هذه الصورة المتقدمة وهذا الذي يذكرها الآن إذا أكرى الأرض والشجر أو الشجرة وحدها لأن يخدمها ويأخذ الثمرة بعوض معلوم، بعوض معلوم. يقول فإن باعه الثمرة فقط وليس استئجار الشجر وأكراه الأرض للسكنى، أكراه الأرض للسكنى، يقول فهذا لا يجيء هذا الأصل إلا على المنقول عن ابن عقيل. ابن عقيل ماذا نقل عنه شيخ الإسلام؟ وهذا الذي رجعه شيخ الإسلام أنه إذا كانت الحاجة قائمة للأرض أو قائمة للسكنى فالشجر يدخل تبعا، ولو كان في الأصل ممنوع لكنه يدخل تبعا لأن الحاجة يعني قائمة، ولأنه يعني يأسر ويشق عزل الشجر عن الأرض، لسيما إن كان الشجر قليلا، وأيضا يحصل مشقة على من يشتري الثمر والأرض مستأجرة من شخص يقوم عليها ويستفيد منها. فقال بالنسبة لاستئجار الأرض والشجر يعني كما تقدم الأمر فيها، لكن إذا قال له مالك الأرض ومالك الشجر أنا أبيعك الثمرة وأؤجرك الأرض، على قول ابن عقيل تمشي هذه أيضا، لأن هذه الشجر الثمر تبع للأرض، وعلى قول جمهور المتقدم أنه هنا بيع وإجارة، يعني جمع بين بيع وإجارة. نعم.
قال المذكور عن ابن عقيل وبعضه عن مالك وأحمد في إحدى الروايتين: إذا كان الأغلب هو السكنى، وهو أن الحاجة داعية إلى الجمع بينهما، فيجوز في الجمع ما لا يجوز في التفريق.
نعم.
كما تقدم من النظائر، وهذا إذا كان كل واحد من السكنى والثمرة مقصودين، كما يجري في حوائط دمشق، فإن البستان يكترى في المدة الصيفية للسكنى فيه وأخذ ثمره من غير عمل على الثمرة أصلا، بل العمل على المكر المضمن.
نعم.
وعلى ذلك الأصل فيجوز وإن كان الثمر لم يطلع بحال، سواء كان جنسا واحدا أو أجناسا متفرقة، كما يجوز مثل ذلك في القسم الأول، فإنه إنما جاز لأجل الجمع بينه وبين المنفعة، وهو في الحقيقة جمع بين بيع وإجارة، بخلاف القسم الأول، فإنه قد يقال هو إجارة لأن مؤنة توفية الثمر هنا على المضمن، وبعمله يصير ثمرا، بخلاف القسم الأول فإنه إنما يصير مثمرا بعمل المستأجر، ولهذا يسميه الناس ضمانا، إذ ليس هو بيعا محضا ولا إجارة محضة، فسمي باسم الالتزام العام في المعاوضات وغيرها، وهو الضمان، كما يسمي الفقهاء مثل ذلك في قوله: ألقي متاعك في البحر وعلي ضمانه. وكذلك يسمى القسم الأول ضمانا أيضا، لكن ذلك يسمى إجارة، وهذا إذا سمي إجارة أو اكتراء فلأن بعضه إجارة أو اكتراء وفيه بيع أيضا.
نعم. يعني المقصود من هذا كله أن نفرق بين الصورتين، صورة ما إذا اكترى الأرض واكترى الشجر، فهذه تقدم ما يدل عليها، لكن الصورة الثانية إذا باعه الثمر دون إيش؟ دون كراء الأجر، وأجره الأرض، فعلى قول ابن عقيل طالما أن الحاجة قائمة فتكون هذه الثمرة التي بيعت ولو لم تنضج ولو لم تصلح تبع لهذه الأرض، تبع لهذه الأرض، فتجوز كما ذكرنا سابقا أنه يجوز في التبع ما لا يجوز في الأصل. ولكن هذه الصورة ليست هي الصورة التي ذكر الأدلة عليها، والتي هي كراء الأرض وكراء الشجر، لأن في هذه الصورة كراء الأرض، لكن بيع إيش؟ الثمر، وهو منهي عن بيع الثمر قبل إيش؟ قبل أن يبدو صلاحه، ولأن الثمر سيبقى على الشجرة، وإذا بقي على الشجرة في حالة البيع من الذي يتولى رعايته والعناية به وسقيه؟ هو مالكه وليس المشتري، فيكون المشتري هنا انتفع من بقاء الأرض، من بقاء الثمر على الشجر، مع أنه إنما استاجر إيش؟ الأرض، استاجر الأرض ولم يستاجر الشجر، واشترى الشجر، فيكون جمع فيه بين بيع وبين إجارة. فهذه يعني يرد عليها الإرادة الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية، على قول ابن عقيل يرى أنها يجوز حتى هذه الصورة، حتى هذه الصورة وإن تضمنت بيعا فإنها تجوز للحاجة، للحاجة التي تدعو إليها. لا، على قول الجمهور لا، إما يكريها، يكري الشجر كما أكرى الأرض، وإلا ما باعه فلا ينتفع من بقائه هو في الأرض من أجل إيش؟ من أجل الثمر، مع أن الثمر اشتراه، لا لا لا، لكن أن يبقى وينتظر ويسكن فقط من أجل ينتظر حتى نهاية الثمر، فيكون هو في هذه الحالة أدخل يعني مشقة على البائع، أدخل مشقة على البائع، لأن البائع عليه إصلاح الثمر، ولكن ليس عليه أيضا أن يسكن من اشترى الثمر ويبقى في الأرض ينتظر هذا الثمر. لكن على قول ابن عقيل يرى أن الثمر في هذه الصورة وإن بيع فيكون تبعا للأرض التي استأجرها للانتفاع بها. نعم.
قال: وهذا إذا سمي إجارة أو اكتراء، فلأن بعضه إجارة أو اكتراء وفيه بيع أيضا. فأما إن كانت المنفعة ليست مقصودة أصلا، وإنما جاءت لأجل جداد الثمرة، مثل أن يشتري عنبا أو بلحا ويريد أن يقيم في الحديقة لقطفه، فهذا لا يجوز قبل بدو صلاحه، لأن المنفعة إنما قصدت هنا لأجل الثمر، فلا يكون الثمر تابعا لها، ولا يحتاج إلى إجارتها إلا إذا جاز بيع الثمر، بخلاف القسم الذي قبله، فإن المنفعة إذا كانت مقصودة احتاج إلى استئجارها، واحتاج مع ذلك إلى اشتراء الثمرة، فاحتاج إلى الجمع، لأن المستأجر لا يمكنه إذا استأجر المكان للسكن أن يدع غيره يشتني الثمر، ولا يتم غرضه من الانتفاع إلا أن يكون له ثمرة يأكلها، فإن مقصوده الانتفاع بالسكنى في ذلك المكان والأكل من الثمر الذي فيه. ولهذا إذا كان المقصود الأعظم هو السكنى وإنما الشجر قليل، مثل أن يكون في الدار نخلات أو غريس عنب ونحو ذلك، فالجواز هنا مذهب مالك وقياس أكثر نصوص أحمد وغيره. وإن كان المقصود مع السكنى والتجارة
وإن كان المقصود مع السكنى التجارة
في الثمر وهو أكثر من منفعة السكنى، فالمنع هنا أوجه منه في التي قبلها كما فرق بينهما مالك وأحمد. وإن كان المقصود السكنى والأكل فهو شبيه بما لو قصد السكنى والشرب من البئر. وإن كان ثمن المأكول أكثر فهنا الجواز منه أظهر من التي قبلها ودون الأولى، على قول من يفرق. وأما على قول ابن عقيل المأثور عن السلف فالجميع جائز كما قررناه لأجل الجمع.
نعم، هذا كله يريد أن يفرق بينما إذا كانت الحاجة قائمة لنلحق الأقل بالأكثر، وبينما إذا لم تكن هناك حاجة للأقل. فإذا كان الذي سكن الدار يعني مقصوده الانتفاع من السكنة والانتفاع من الثمر، والثمر قليل أو الشجر قليل، فيدخل تبع للأرض. لكن إذا كان مقصوده الثمر وسكن الأرض ليس للانتفاع من الأرض، وإنما فقط لينتظر الثمر، فهذه الحالة ما يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، لأن مقصوده الأعظم هو إيش؟ هو الثمر، والثمر لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه، وهو أراد الثمر وأراد السكن في الأرض والبقاء في الأرض حتى ينتظر هذا الثمر، فانتفع من السكنة في الأرض واشترى الثمر قبل بدو صلاحه. في هذه الصورة يكون المنع متوجه. ثم ذكر صورا يعني يفهم منها أنه متى ما كان يعني النفع هو المقصود الأعظم، هو ليست الثمرة وإنما الثمرة تدخل تبعا، فإنه يجوز في هذه الحالة. وذكر صورا إذا تساوت المنفعتين أو تقاربت وأنها محل خلاف. لكن الذي يكون هو المتوجه إذا كان المقصود النفع والذي يضاف إليه أقل وليس مقصود لذاته، فهذا يدخل تبعا. نعم.
قال: فإن اشترط مع ذلك أن يحرث له المضمن مقثاه، فهو كما لو استأجر أرضا من رجل للزرع على أن يحرثها المؤجر، فقد استأجر أرضه واستأجر على أن يحرثها المؤجر، فقد استأجر أرضه واستأجر منه عملا في الذمة وهذا جائز.
نعم، لو استكرى شخص من شخص أرضا بيضاء وقال له أيضا تقوم بحرثها صاحب الأرض المالك، واستأجر المالك لحرثها، ما في مانع يمنع، الأرض استأجرها لينتفع بها وهذا صاحب الأرض استأجره ليعمل له هذا العمل الذي هو حراثة الأرض، فلا يكون هناك شيء يمنع بين أخذ الأجرة على الأرض وكذلك دفع الأجرة لصاحب الأرض في مقابل العمل الذي قام به. نعم.
قال: كما لو استكرى منه جملا أو حمارا على أن يحمل المؤجر للمستأجر عليه متاعه، وهذه إجارة عين وإجارة، وهذه إجارة عين وإجارة على عمل في الذمة.
نعم، يقول: كما لو استكرى منه جملا أو حمارا، يعني استكرى الجمل واستكرى الحمار وهذا يجوز، على أن يحمل المؤجر للمستأجر عليه متاعه، يقول: أنا أستأجر منك الحمار أو أستأجر معك الجمل وبشرط أن تقوم بحمل هذا المتاع على الحمار وعلى أو على الجمل، يجوز، لأن استئجار الجمل والحمار جائز في هذه الصورة، وحمل المتاع عندما تشترط عليه أن يحمل المتاع أيضا يجوز، أو تستكري منه أو تستأجره ليحمل لك المتاع فهذا جائز. قال: وهذا إجارة عين وإجارة على عمل في الذمة. إجارة عين اللي هي الدابة، وعمل في الذمة هو أنك تستأجر مالك الدابة ليقوم بحمل هذه الأمتعة عليها. نعم.
قال: إلا أن يشترط عليه أن يكون هو الذي يعمل العمل فيكون قد استأجر عينين.
نعم.
ولم تكن السكنة ولو لم تكن السكنة مقصودة، وإنما المقصود ابتياع ثمرة في بستان ذي أجناس والسقي على البائع، فهذا عند الليث يجوز، وهو قياس القول الثالث الذي ذكرناه عن أصحابنا وغيرهم وقررناه، لأن الحاجة إلى الجمع بين الجنسين كالحاجة إلى الجمع بين بيع الثمرة والمنفعة، وربما كان أشد، فإنه قد لا يمكن بيع كل جنس عند بدو صلاحه، فإنه في كثير من الأوقات لا يحصل ذلك، وفي بعضها إنما يحصل بضرر كثير، وقد رأيت من يواطئ المشتري على ذلك، ثم كلما صلح الثمرة يقسط عليها بعض الثمن، وهذا من الحيل الباردة التي لا تخفى حالها كما تقدم.
نعم، وهذه ذكرها شيخ الإسلام مرارا، وأنها من الحيل التي لا تفيد الحل وإنما تعتبر من الأمور الباردة. نعم.
قال: وما يزال العلماء والمؤمنون ذو الفطرة السليمة ينكرون تحريم مثل هذا، مع أن أصول الشريعة تنافي تحريمه، لكن ما سمعوه من العمومات اللفظية والقياسية التي اعتقدوا شمولها لمثل هذا، مع ما سمعوه من قول العلماء الذين يدرجون هذا في العموم، هو الذي أوجب ما أوجب.
نعم، يعني ليس هناك دليل يمنع من كراء الأرض أو كراء الشجر على أن يقوم المستكري بالعمل سواء للأرض أو للشجر وقيام الحاجة إليه والناس يتعاملون عليه، فلذلك قال الشيخ الإسلام: وما يزال العلماء والمؤمنون ذو الفطر السليمة ينكرون تحريم مثل هذا، لأن في حرج على الناس، يقول مع أن وصول الشريعة تنافي تحريمه. نعم، الأصل الحل، إلا أن يرد دليل يحظر أو يمنع معاملة من المعاملات بعينها، وإلا فالأصل في المعاملات هو الحل، لكنه يجيب ويعتذر عمن منع، قال: لكن ما سمعوه من العمومات اللفظية والقياسية التي اعتقدوا شمولها لمثل هذا، يعني النهي عن بيع الثمار قبل زهوها والحب قبل اشتداده وهذه الأشياء، يعني من رأى أو فهم أن عمومها يقتضي حتى المنع من إكرائها، حتى المنع من إكرائها لأنها لم تخلق بعد وتكون مجهولة ولا يدرى ما الذي تصير إليه، يقول: مع ما سمعوه من قول العلماء الذين يدرجون هذا في هذا العموم، أن البيع النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحه والحب قبل اشتداده، فيعممون هذا فيدخل فيه حتى استكراء الأرض واستكراء الشجر. يقول هو الذي أوجب ما أوجب، وهو قياس ما قررناه من جواز بيع المقتات جميعها بعد بدو صلاحها. وهذه مسألة تكلم عليها وسبق ذكرناها في لما تكلم على القاعدة الأولى، لما ذكر المعاقد حلالها والمعاقد حلالها وحرامها، وذكر بيع المقتاة، وأنه إذا بدأ الصلاح فيها الصلاح في 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 بعضها فيجوز بيعها، ولا يلزم أن كل حبة واحدة أو كل شجرة تنظر صلحت أو لم تصلح. نعم.
قال: وهو قياس ما قررناه من جواز بيع المقتاة جميعها بعد بدو صلاحها، لأن تفريق بعضها متعسر أو متعذر كتعسر تفريق الأجناس في البستان الواحد، وإن كانت المشقة في المقتاة أوكد، ولهذا جوزها من منع ذلك في الأجناس كمالك.
إيه نعم، يعني جوز المقتاة للصعوبة التي يعني والعسر، إذا قلنا كل واحدة من هذه المقتاة لابد تنظر فيها هل صلحت ولا ما صلحت، وعددها كبير وكل شجيرة صغيرة تنظر استوت ولا ما استوت، هذا فيه عسر ومشقة. يعني يقول حتى الذين منعوا من بيع ثمر النخل إذا استوى بعضه وهو أجناس متعددة جوزوا البيع في المقتاة لما يترتب على اشتراط أن تصلح كل واحدة منها على انفراد من العسر والمشقة والحرج.
قال: فإن قيل هذه الصورة داخلة في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، بخلاف ما إذا أكراه الأرض والشجر ليعمل عليها، فإنه كما قررتم ليس بداخل في العموم، لأنه إجارة لمن يعمل لا بيع لمعين، وأما هذا فبيع للثمرة فيدخل في النهي، فكيف تخالفون النهي؟ قلنا: الجواب عن هذا كالجواب عما يجوز بالسنة والإجماع من ابتياع الشجر مع ثمره الذي لم يصلح
وابتياع الذي لم يبدو صلاحه. الجواب عن هذا كالجواب عما يجوز بالسنة والإجماع من ابتياع الشجر مع ثمره الذي لم يبدو صلاحه. أكذا عندك أو
في نسخة كذا وفي نسخة كذا؟
ها؟
نسختين، نسخة كذا ونسخة كذا.
أي لهذا الصحيح. يعني إذا باع الشجرة والثمر لم يصلح ما الحكم؟ يجوز؟ يجوز، لأن الثمر تبع للأصل. لكن لو باع الثمرة قبل بدو صلاحها وهي على الشجرة دون الشجرة ما يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لكن إذا باع الشجرة كلها فيجوز بيع الثمر تبعا لها وهي لم يبدو صلاحها. فهو يرى أن بيع الثمر هنا مع الحاجة الشديدة إليه في البستان الذي سكنه الشخص وهو من المقصود السكنة، فتكون هذه الصورة تبع للأرض التي استكراها. نعم.
قال: كالجواب عما يجوز بالسنة والإجماع من ابتياع الشجر مع ثمره الذي لم يبدو صلاحه وابتياع الأرض مع زرعها الذي لم يشتد حبه، وما نصرناه من ابتياع المقاث مع أن بعض خضرها لم يخلق.
نعم.
وجواب ذلك بطريقين: أحدهما أن يقال إن النهي لم يشمل بلفظه هذه الصورة، لأن نهيه عن بيع الثمر انصرف إلى البيع المعهود عند المخاطبين وما كان مثله.
نعم، يعني هو الآن يذكر يعني طريقين في الجواب عن هذا الإرادة الذي أورد عليه. أحد هذين الطريقين أن ما ورد من النهي محمول ليس على عمومه وإنما على صور كانت تقع في ذلك الزمان، هذا الأمر أحد هذين الأمرين. الأمر الثاني أنه وإن كان العموم يشمل هذه إلا أنها وردت أدلة خاصة تستثني هذه الصور، ومثل بيع عمر رضي الله عنه ومقاسمة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل بيع عمر سواد العراق يعني والشجر والثمر، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم للخيبر. فإما أن المقصود بالنهي هي الصور التي كان يتعامل الناس بها في ذلك الزمن فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النهي المقصود به الحال التي كانوا عليها، أنه سيذكر الآن صورا يعني هي لا تجوز هذه الصور، فتكون هي المعنية بالنهي. وإما أن يقال بالعموم، لكن إذا قيل بالعموم فإن هناك أدلة خصت هذا العموم، استثنت هذه الصور بعينها، استثنت هذه الصور بعينها، فلذلك أن يقال إن النهي لم يشمل بلفظه هذه الصورة. نعم، لأن نهيه
عن بيع الثمر انصرف إلى البيع المعهود عند المخاطبين وما نعم. كان مثله، لأن لام التعريف تنصرف إلى ما يعرفه المخاطبون، فإن كان هنالك شخص معهود أو نوع معهود انصرف الكلام إليه، كما انصرف اللفظ إلى الرسول المعين في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول وقوله فعصى فرعون الرسول.
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، هذا المقصود هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي قوله فعصى فرعون الرسول هو موسى عليه السلام، لأن هذا المعهود عند المخاطبين. نعم.
قال وإلى النوع المخصوص نهيه عن بيع الثمر، فإنه لا خلاف بين المسلمين أن المراد بالثمر هنا الرطب،
أن المراد هو الرطب وليس كل ثمر. نعم.
أن المراد بالثمر هنا الرطب دون العنب دون العنب وغيره، وإن لم يكن المعهود شخصيا ولا نوعيا انصرف إلى ما يفهم من اللفظ باللغة والعرف وتعريف المضاف به. فالبيع المذكور للثمر هو بيع الثمر الذي يعهدونه، دخل كدخول القرن الثاني والثالث فيما خاطب به الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه.
نعم، قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول فالنهي عن بيع الثمر هو الثمر المعهود، والثمر المعهود عندهم هو الرطب، ولذا جاء في بعض الحديث في الرواية الصحيحة التنصيص على النخل، على النخل. نعم.
قال ونظير هذا ما ذكره أحمد في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بول الرجل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، فحمله على ما كان معهودا على عهده صلى الله عليه وسلم من المياه الدائمة كالأبيار والحياض التي بين مكة والمدينة. فأما المصانع الكبار التي لا يمكن نسحها التي أحدثت بعده فلم يدخله في العموم لوجود الفارق المعنوي وعدم العموم اللفظي.
نعم، يقول ونظير هذا ما ذكره أحمد في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بول الرجل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. قال فحمله على ما كان معهودا على عهده، يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من المياه الدائمة كالأبيار والحياض التي بين مكة والمدينة. أما المصانع الكبار التي لا يمكن نزحها التي أحدثت بعده فلم يدخله في العموم لوجود الفارق المعنوي. برك صغيرة في ذلك الزمان، هذا الذي المقصود لا يبول الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل منه. لكن إذا كان كالنهر مثلا وكبير ولا يمكن نزحه، فلو حصل أن بال شخص فيه وهذا لا يمكن نزحه، معناته لا يجوز الاغتسال منه من هذا الماء ولا الوضوء منه. فهو يريد أن يقول إنه نفرق بين النهي إذا كان المقصود به الأشياء التي كانت معهودة فيخص بها، وبينما إذا كان يشمله عموم اللفظ وعموم المعنى. فلذلك نجد على مذهب الظاهرية أنه خلاص أيا كان مقاس هذا الحوض أو هذه الأودية الكبيرة، مجرد يبول فيها الشخص خلاص يمتنع من الاغتسال والوضوء. لكن عند الجمهور لا، يرون المقصود به الأشياء الصغيرة، وأن النهي الذي كان موجود هو في تلك الأمكنة التي كانت معهودة وهي أماكن صغيرة ويمكن نزحها. نعم.
قال يدل على عدم العموم في مسألتنا أن في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قال: تحمر وتصفر. وفي لفظ: نهى عن بيع الثمر حتى يزهو. ولفظ مسلم: نهى عن بيع النخل حتى يزهو.
نهى عن بيع ثمر النخل. نعم.
قال: ومعلوم أن ذلك هو ثمر النخل كما جاء مقيدا، لأنه هو الذي يزهو فيحمر أو يصفر، وإلا فمن الثمار ما يكون نضجها بالبياض كالتوت والتفاح والعنب الأبيض والأجاص الأبيض الذي يسميه أهل دمشق الخوخ، والخوخ الأبيض الذي يسمى الفرسك ويسميه الدمشقيون الدراق،
أو باللين،
أو باللين بلا تغير لون كالتين ونحوه.
يعني الثمار تختلف في نضجها وفي تغير لونها، ليست كلها تزهو تحمر أو تصفر، فمنها ما يكون كذلك النخل، ومنها ما يكون لونه يعني أبيض أو لون آخر. نعم.
قال: ولذلك جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تشقح. قيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها. وهذه الثمرة هي الرطب. وكذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتاع الثمار حتى يبدو صلاحها، ولا تبتاع التمر بالتمر. والتمر الثاني هو الرطب بلا ريب، فكذلك الأول.
ولا تبتاع التمر بالتمر، الثاني يقول هو الرطب، لأنه ما في مانع يمنع بيع التمر بالتمر إذا كان وزنا يعني متساوي، لكن بيع التمر بالرطب لا، سيختلف، لأن الرطب سيجف ويتغير يعني يتغير وزنه. نعم.
قال: فكذلك الأول، لأن اللفظ واحد. وفي صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة. قال: يبدو صلاحه حمرته وصفرته. فهذه الأحاديث التي فيها لفظ التمر، التي فيها لفظ الثمر، وأما غيره فصريح في النخل، كحديث ابن عباس المتفق عليه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل منه. وفي رواية لمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري. والمراد بالنخل ثمره بالاتفاق، لأنه صلى الله عليه وسلم قد جوز اشتراء النخل المؤبر مع اشتراط المشتري لثمره. فهذه النصوص ليست عامة عموما لفظيا في كل ثمرة في الأرض، وإنما هي عامة لفظا لما عهده المخاطبون، وعامة معنى لكل ما كان في معناه.
هنا هو ذكر بالأدلة على أن الثمر الذي كانوا في عهدتهم أو في زمانهم هو النخل، هو النخل، ويلحق بالنخل ما كان مثله، لكن ليس كل ثمر نعطيه نفس الحكم، ليس كل ثمر نعطيه نفس الحكم، إنما نعطي النخل ثمر النخل هو التمر وما كان مشابها له، فيكون العموم هنا وإن كان لفظيا لكن ليس عموما معنويا، ليس عموما معنويا، هو عموم لفظي الذي جاء في ذكر النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لكنه ثمار معينة وهو النخل، ويلحق بها ما كان يعني بمعناها، فيكون العموم هنا كما قال شيخ الإسلام عموم لفظي، ولكن ليس عموم معنوي بحيث ندخل كل الثمار في هذا المعنى. نعم. يقول: فهذه النصوص ليست عامة عموما لفظيا في كل ثمرة في هذه الأرض، وإنما هي عامة لفظا لكل ما عهده المخاطبون. نعم.
قال: وما ذكرنا عدم تحريمه ليس بمنصوص على تحريمه ولا في معناه.
نعم، يعني الأشياء التي ذكرها السابقة التي يجوز يعني كراؤها، قال: وما ذكرنا عدم تحريمه ليس بمنصوص على تحريمه. الأشياء التي ذكر أنها ليست محرمة ما في دليل ينص على تحريمه، وليست هي بمعنى الأشياء التي جاء الدليل بتحريمها فلا يتناولها هذا اللفظ، لا يتناولها هذا اللفظ بالعموم المعنوي. نعم.
قال فلم يتناوله دليل الحرمة فيبقى على الحل.
نعم، إذا لم يتناوله دليل الحرمة نرجع إلى إيش؟ إلى الأصل. الأصل ما هو؟ الحل. لكنك لا تستدل بهذه القاعدة. شخص مثلا يقول الأصل في الأشياء الحل، ثم كل شيء يدخله في هذا، لا يجوز. متى تستدل بهذا الأصل وبهذه القاعدة؟ إذا بحثت ولم تجد دليلا بخصوصه يحرم هذه المعاملة التي تريد أن تتعامل بها، ولا أن هذه المعاملة تدخل في عموم شيء جاء النهي عنه. إذا كان كذلك إذن يصح لك أن تقول نعود إلى الأصل، والأصل هو الحل وعدم التحريم. فلذلك لما منع ورود نص يحرم قال فنبقى على الحل، نبقى على الحل الذي هو الأصل، بعد التأكد من عدم ورود دليل بخصوصه يمنع هذه المعاملة التي رد التعامل بها، أو أن هذه المعاملة تدخل في عموم ما جاء النهي عنه. نعم.
قال وهذا وحده دليل على عدم التحريم، وبه يتم ما نبهنا عليه أولا أن الأدلة النافية للتحريم من الأدلة الشرعية والاستصحابية تدل على ذلك، لكن بشرط نفي الناقل المغير، وقد بينا.
جميل، هذه الخلاصة التي ذكرها شيخ الإسلام كافية عما مضى كله، إنه عدم ورود دليل يحرم أو يمنع هذا كافي كدليل. لكن ماذا قال؟ نبه إلى أمر مهم، لكن بشرط نفي الناقل المغير، بشرط أن نتأكد أنه ليس فيه دليل نقل الأصل الذي هو الحل إلى الحرمة. إذا تأكدنا أنه ما في دليل يحرم ولا في دليل ناقل عن الأصل الذي هو الحل، إذن فنبقى إلى ما هو الأصل وهو الحل. نعم. يقول وقد بينا انتفاءه، هذه الجملة الأخيرة تلخص ما سبق، تلخص ما سبق، عدم ورود دليل يمنع، ها؟ يجعلنا نرجع إلى الأصل، والأصل هو إيش؟ الحل، لكن بشرط إيش؟ أن نتأكد أن ما في ناقل نقلك من الأصل الذي هو الحل إلى الحرمة أو إلى المنع. نعم.
قال الطريق الثاني أن نقول وإن سلمنا العموم اللفظي لكن ليست مرادة.
أي نعم، هذا الطريق الثاني. إذن الطريقة الأولى أنه وإن شملها عموم اللفظي لكن لا يشملها عموم من حيث المعنى. الناحية الثانية أو الجواب الثاني أنها وإن قلنا شملها عموم النهي حتى بالمعنى، لكن وردت أدلة تخص هذه الأشياء فتخرجها من هذا العموم. ولذلك يقول الطريقة الثانية أن نقول إن سلمنا العموم اللفظي لكن ليست هي مرادة، يعني هذه التي متنازع فيها، بل هي مخصوصة بما ذكرناه من الأدلة التي تخص هذا العموم. نعم. نعم.
قال بل هي مخصوصة بما ذكرناه من الأدلة التي تخص مثل هذا العموم، فإن هذا العموم مخصوص بالسنة والإجماع في الثمر التابع لشجره.
نعم.
حيث قال صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
إلا أن يشترط المبتاع، لاحظ، يعني لو أخذت بعموم اللفظ الأول اللي ذكر الشيخ الإسلام النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، هذا العموم يقتضي إيش؟ حتى ولو كان إيش؟ قد اشتريت الأصل الذي هو الشجرة، حتى ولو اشتريت الأصل الذي هو الشجرة، لأن عليها ثمر ما بدا صلاحه، والحديث يقول النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهذا ما بدا صلاحه، هذا من حيث العموم. لكن جاء الدليل الدال على أن إذا بيعت النخلة فإن ثمرها يتبعها حتى ولو لم يبدو صلاحه. إذن خصينا هذه الصورة من العموم، وكل صورة أخرى يعني ورد الدليل المخصص لها نخرجها من هذا العموم. إذن هو ذكر جوابين، الجواب الأول أنه لا يشملها العموم اللفظي، الجواب الثاني أنه وإن شملها لكنها خصت منه بدليل. نعم. هنا قال إيش؟ حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا لم يؤبر لم تصلح بعد فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع إلا أن يشترط المبتاع يعني المشتري. نعم.
قال أخرجاه من حديث ابن عمر فجعلها للمبتاع إذا اشترطها بعد التأبير
بعد التأبير. نعم.
ومعلوم أنها حينئذ لم يبدو صلاحها ولا يجوز بيعها مفردة.
نعم ولا يجوز بيعها مفردة.
قال والعموم المخصوص بالنص أو الإجماع يجوز أن يخص منه صورة في معناه عند جمهور الفقهاء من سائر الطوائف.
أي نعم يعني العموم إذا خص بنص أو إجماع جاز تخصيصه بالقياس لأن العموم هنا ضعف العموم ضعف فإذا خص بنص أو خص بإجماع أصبح ليس كالعموم الذي لم يخص لا بنص ولا بإجماع فالعموم الذي لم يخص لا بنص ولا بإجماع ما يخص بالقياس لأن عمومه أقوى من القياس لكن العموم الذي خص بنص أو خص بإجماع ضعف عمومه فجاز أن يخص أيضا بالقياس فجاز أن يخص بالقياس فلذلك قال ومعلوم والعموم المخصوص بالنص والإجماع يجوز أن يخص منه صورة في معناه عند جمهور الفقهاء. نعم.
قال ويجوز أيضا تخصيصه بالإجماع وبالقياس القوي وقد ذكرنا من آثار السلف ومن المعاني ما يخص مثل هذا لو كان عاما. قال أو بالاشتداد بلا تغير لون كالجوز واللوز فبدو الصلاح في الثمار متنوع تارة يكون بالرطوبة بعد اليبس وتارة باليبس بعد الرطوبة.
نعم.
وتارة بتغيير لونه بحمرة أو صفرة أو بياض وتارة لا يتغير وإذا كان قد نهى عن بيع الثمر حتى يحمر أو يصفر علم أن هذا اللفظ لم يشمل جميع أجناس الثمار.
نعم.
وإنما يشمل ما يأتي فيه الحمرة والصفرة وقد جاء مقيدا أنه النخل.
نعم. نعم.
فتدبر ما ذكرناه في هذه المسألة فإنه عظيم المنفعة في هذه القصة التي عمت بها البلوى وفي نظائرها.
هذا نعم يعني هو ينبه إلى أمر مهم جدا وهو أنه ليس كل ما ادعي فيه العموم يكون عاما بل لابد يعني من النظر والجمع بين ألفاظ النصوص ومجموع النصوص وكلام أهل العلم في النصوص مجتمعة ليخرج الشخص بالنتيجة التي تدله عليها مجموع النصوص يعني قد يرد بعض النصوص ولكن تغيب نصوص أخرى عن المستدل فيظن أن هذه النصوص عامة ويبقيها على عمومها مثل الصور التي ذكرها شيخ الإسلام لكن سيذكر فيما بعد أن من جمع الأحاديث في هذا الباب كفقهاء أهل الحديث كما ذكر هو وذكر جملة من أهل العلم من الشافعية والحنفية والحنابلة وغيرهم رأوا جواز هذه المعاملات وإن خالفها جمهور الفقهاء المتبوعين وإن خالفها جمهور الفقهاء المتبوعين نظرا للنظر إلى مجموع النصوص وما دل عليه هذا المجموع بالنظر إلى أصول الشريعة وكليات الشريعة ومقاصد الشريعة. نعم. قال وانظر في عموم كلام الله
قال وانظر في عموم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى حتى تعطيه حقه.
نعم وانظر في عموم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام الله ورسوله لفظا ومعنى لفظا ومعنى حتى تعطيه حقه وذكر بعض الصور التي دعي فيها العموم في اللفظ والمعنى ثم ذكر ما يدل على أنه لا يشملها العموم المعنوي وإن شملها عموم اللفظي. نعم.
قال وأحسن ما استدل على معناه آثار الصحابة الذين كانوا أعلم بمقاصده فإن ضبط ذلك يوجب توافق أصول الشريعة وجريها على الأصول الثابتة المذكورة.
نعم، أنه أحسن ما تضبط به الشريعة هو بالرد إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأثار الصحابة الذين كانوا أعلم بمقاصد الشرع. قال فإن ضبط ذلك يوجب توافق الشريعة وجريها على الأصول الثابتة. ولذا يعني تقرر عند أهل السنة والجماعة أن نصوص الوحيين القرآن والسنة يجب أن تفسر بتفسير الصحابة بتفسير السلف، ولذلك ذكروا أنه لا بد من فهم القرآن والسنة بفهم السلف الصالح. يجب أن نقيد تفسير القرآن وتفسير السنة بفهم الصحابة لا بأفهام غيرهم، لأن كل أحد يدعي أنه يستدل بالقرآن والسنة، ما من أحد ينتسب إلى الإسلام إلا ويقول أستدل بالقرآن والسنة. الأشعري، الجهمي، الرافضي، المعتزلي، الخارجي، الكل يقول إيش؟ أستدل بالقرآن وأستدل بالسنة. لكن الميزان هنا هو فهم القرآن والسنة بفهم السلف بفهم الصحابة دون غيرهم، وهذا الذي أمرنا به في القرآن وفي السنة. يعني الله عز وجل أمر بطاعته وطاعة رسوله، ثم أمر سبحانه وتعالى أن نفهم هذا القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة الأخيار ومن تبعهم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. المؤمنون من هم هنا؟ الصحابة، هم أول المؤمنين وأولى المؤمنين، فلذلك جعل الله عز وجل مشاقتهم مثل مشاقة الرسول، من ناحية إن المشاق لهم والمخالف لهم متوعد بنار جهنم. ثم قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لاحظ، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والاتباع بإحسان هو موافقتهم في معتقدهم في منهجهم في طريقتهم، فالموافق لهم هو المرضي عنه، والمخالف لهم لا يدخل في هذا المعنى العظيم. ثم نجد أن السنة أكدت ما في القرآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ويقول صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، قال إلا واحدة، قالوا من؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن السنة النبي صلى الله عليه وسلم أكدت ما في القرآن من وجوب اتباع الصحابة وفهم الصحابة، وأن يفسر القرآن وتفسر السنة بفهم الصحابة. هذا هو الميزان، لأن أفهام غيرهم غير منضبطة، أما أفهامهم للقرآن هي التي تنضبط، لأننا مأمورين بأن نأخذ بما ساروا عليه. ولذلك الله عز وجل يقول واتبع سبيل من أناب إلي، يقول ابن القيم وكل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيلهم، وأكبر سبيلهم اعتقادهم. فلذلك كلام الشيخ هنا رحمه الله كلام ماتع ومهم جدا، وأنه أحسن ما تستدل به أثار الصحابة هو الذي يستدل به في فهم القرآن وفي فهم السنة، ولا ينضبط الاستدلال إلا بتقييده بفهم الصحابة، وإلا كل يدعي أنه يستدل بالقرآن ويستدل بالسنة. نعم.
قال وجريها على الأصول الثابتة المذكورة في قوله يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.
نعم، فلعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم. يقول رجل لم يبت بمزدلفة نزل فيها ثم غادر على الساعة 9 ليلا وكانت معه نساء وعجائز، وفعله هذا بناء على فتوى من الشؤون الدينية. المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، وإنما أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة يعني في آخر الليل،
فالمبيت يعني بمزدلفة إلى الوقت الذي أرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة ومن يقوم على الضعفة هذا واجب، فإذا تركه يكون ترك واجبا، فيكون أغلب الليل يبقى في المزدلفة، فإن غادر المزدلفة قبل يعني أن يصل أغلب الليل بعد يعني منتصف الليل فإن يكون ترك المبيت الواجب، ترك المبيت الواجب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أرخص لأهل الرخص في المزدلفة من أول الليل مثل ما أرخص ترك المبيت في منى للرعاة والسقاة، ولكن أرخص للضعفة بعد منتصف الليل، فيكون هذا أول وقت يجوز الانصراف فيه من المزدلفة. يقول: هل فضل المدينة وبركتها تكون لمن هو ساكن داخل حدود الحرم فقط أم يشمل حتى الذين يسكنون خارج حدود الحرم لكنهم في المدينة؟ إن شاء الله يشملهم، يعني يشملهم، هذه تسمى المدينة، وإن كان الذي داخل حدود الحرم يكون أفضل وأشمل بالبركة من غيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.